حدثنا محمد بن بشار عبدي
وهذا في مشروعية زيارة المريض، أنه يستحب زيارة المريض وأنه يذهب إلى المريض ماشيا أو راكبا وهي زيارة الرئيس والمسبوع والعالم مع أصحابه المريض ويظهر السنة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار بن عبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى. وحدثنا محمد بن مسلم
الصبر عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك يسلو، فإذا مرت مدة يسلو، لكن الصبر عند الصدمة الأولى لما يبلغ الخبر، هذا هو الصبر. أما إذا مرت مدة فيسلو كما يسلو غيره. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرف، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة.
نعم. وهذا أخرجه البخاري في الصحيح بلفظ أنها قالت له لما مر عليه وتبكي على صبي الله قال اتق الله واصبر، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وكانت لم تعرف. ثم جاءت ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، شق عليها ذلك مشقه شديده وصارت في الموت كيف ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت تعتذر اليه فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم اعرفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى. احتج به بعضهم، احتج الجمهور بهذا على جواز زياره النساء للقبور، لكن هذا ليس بظاهر، احتمل ان هذا كان قبل النهي. نعم.
وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي يقال حدثنا خالد النعم بن الحارث حاء، وحدثنا عقبة بن مكرم العمي يقال حدثنا عبد الملك بن عمر حاء، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي يقال حدثنا عبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن حفصة بكت على عمر فقال مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
بكاء جعفر سمع مثلا بعض البكاء من باب الشيء الذي يغلب الإنسان، قد يعفى عن الشيء اليسير بالحفصة سمع لها بكاء منه غلبها مثل نساء جعفر، ولا يدل هذا على الجواز كما استدل به صاحبه الشارح المختصر، هذا لا يدل على ذلك، إنما يدل على أن الشيء السير الذي يغلب الإنسان بدون اختيار يعفى عنه مثل نساء جعفر طلبه المحالة، ومثل حفصة سمع لها بكاء شدة الأمر غلبها الأرض بدون اختيارها. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثناه محمد
يعذب بالنياح، والنياح هي الصوت المرتفع. نعم.
وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. حدثني علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر وأقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر على ما تبكي أعلي تبكي؟ قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبكى عليه يعذب. قال فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنما كان أولئك اليهود. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حصة فقال يا حصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال يا حصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب.
نعم عوّت صاحب بشت صاحب صوته البكاء ولهذا أنكر عليها وهذا قبل الموت. هذا يرد على كلام هذا كلام المحشي عندك في المختصر المعول يعذب هذا عولت عليه قبل الموت ومع ذلك أنكر عليها عمر فالتفصيل هذا لا ليس بوجه ذكرها. نعم
فقال يا حصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب. فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أقبله
وكان قد عمي.
نعم
ابن عباس يقوده قائد. نعم في آخر حياته. نعم
فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أقبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله. قال فأرسلها عبد الله مرسلة فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا قال كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لذهب فاعلم فقال لذهب فاعلم لي من ذلك الرجل فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذلك الرجل وإنه صهيب. قال مره فليلحق بنا فقلت إن معه أهله. قال وإن كان معه أهله وربما. قال أيوب مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع. فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع. قال أيوب أو قال أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. قال فأما عبد الله فأرسله عن مرسلة
يعذب ببعض مسائله. هذا البعض هو الذي فيه سياح ورفع الصوت، والبعض الآخر الذي لا يعذب به هو الذي يكون بدمع العين، يعذب ببعض البكاء لا بكله، وهو البكاء الذي فيه نياحة سياح ورفع الصوت، والبعض الآخر لا يعذب به هو الذي فيه بكاء بدمع العين. والذي بين هذا النصوص كما سمع أن بدمع عيناه قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحدود القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم أشر إلى لسانه. نعم.
قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فقال ببعض، فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر، فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، وإن الله لهو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني قاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها، قال فحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، قال وإني لجالس بينهما، قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، فذهبت فنظرت فإذا هو صهيب، قال فأخبرته فقال ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحباه، فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. قال وقالت عائشة رضي الله عنها حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى.
حسبكم يعني يكفيكم القرآن، احتجت بالآية. نعم.
قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء.
نعم.
وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن أبي مليكة قال كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان، وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج، وحديثهما أتم من حديث عمرو.
فهكذا جزمت عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه عن اجتهاد، استدلت في الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، ظنت أن الآية تدل على أن الميت أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه يعارض الآية ويصير يعذب بشيء لم يعمله، لكنها رضي الله عنها وهي أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها، ولكنها ليست معصومة، قد أخطأ في اجتهادها في تغليطها عمر وابن عمر، حديث ثابتة ما فيها إشكال الصحابة فهي ربطوا هذا، لكنها رضي الله عنها غلظتهم وقالت إن أنتم تحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، لكن السمع يخطئ أخطأ. فالرسول ما قال يعذب بمكاء أهله، وإنما قال الكافر يعذب يزيده الله عذابا متأهلي عليه. وقال حسكم القرآن يحسكم القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يمكن أن يحمل على الإنسان وزر غيره، فالذي يبكي لا يحمل عليه. ولكن الصواب أنها التي أخبرت في الجهاد رضي الله عنها وأن هذا ثابت، والآية وهذا مستثنى من الآية ما في إشكال، هذا خاص هذا عام لا تزر وازرة وزر أخرى. اختلف العلماء في تعذيب الميت ووكاء أهله عليه، هل يكون هل يكون مطلقة؟ قال بعضهم الجمهور على أنه لا يعذب إلا إذا وصى أهله، إذا وصى أهله بوكاء أهله عليه فإنه يعذب، وفي هذه الحالة يكون من عمله ويكون لا يعارض الآية. وقال آخرون يعذب إذا وصى أو سكت عن نهيهم ولم ينههم، أما إذا نهاهم وحذرهم فلا يعذب، أما إذا سكت فإنه يعذب ولو لم ينههم. والصواب أنه أن هذا مستثنى وأنه شيء خاص الله أعلم بكيفيته، وأن هذا مستثنى، وجاء في بعض الحديث أنه يلهز ويقال أنت كذا أنت كذا. ولما غشي على أبي موسى رضي الله عنه وبكت زوجته ثم أغار قال ما قلت شيء إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا. فالعذاب الله أعلم بكيفيته، قد يلهز. جاء في الحديث أن السفر قطعة من العذاب، تألم نوع من العذاب، فالله أعلم بها كيفيته، هل هو يتألم أو يلهز، يكون هذا مستثنى من الآية. أما قول عائشة رضي الله عنها أن هذا تغليظها لعمر بن عمر الصحابة ربطوها، فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، اجتهاد منها رضي الله عنها. نعم.
وحدثني خرملة.
نعم. وثم أيضا هي وقعت فيما فرت منها فيه رضي الله عنه، كيف يعذب الكافر بعمل غيره؟ الشيء الذي فرت منه وقعت فيه، قالت إن الكافر يعذب بكاء أهلي عليه، كيف يعذب الكافر بعمل غيره؟ نفس ما فرت منه وقعت منه رضي الله عنه على الشيء. قالت ما والله لا والله ما قال رسول الله من رجل عليه، ولكن الكافر يزيده الله عذابا بكاء أهلي عليه، فوقعت فيما فرت منه، فرت من مخالفة الآية ووقعت فيها. إذ قال كيف يعذب الكافر بكاء أهلي عليه وليس من عمله. نعم. نعم. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
وأصلا لا يغلط الراوي للرواية الصحيحة والثابتة، لا يغلط إلا بما يقابل في شيء واضح، والروايات الصحيحة ثابتة عن عمر وابن عمر، فكيف يقال انه وهم وغلط فيها؟ نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي. وحدثنا خلف وهشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال إنهم يبكون وإنه ليعذب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، فقالت وهل، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليد يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال، إنهم ليسمعون ما أقول وقد وهل، إنما قال إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار.
ومعنى وهل يعني غلط ونسي، قالت إنه غلط ونسي، والصواب أنها هي التي غلطت، الصواب أنها هي التي وهلت رضي الله عنه وغلطت لابن عمر، لأن الحديث ثابتة صحيحة ولا ينافي القرآن، لا ينافي الآية، لأن هذا خاص هذا عام استثنى، كما أنها غلطت أيضا في الآية في الحديث الآخر، غلطت أيضا ابن عمر في الحديث الآخر في قصة قتلى بدر المشركين لما سحبوا وألقوا في القليد نداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدتم ما وعدنا ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، هل يسركم أنكم كذبتم نبيكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال عمر يا رسول الله ما تكلموا من ناس جيفوا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسرع لما أقول منه إلا أنهم لا يجيبون. هذا ثابت هذا عن ابن عمر، قالت عائشة وهل، وهل أبو عبد الرحمن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسمعون، وإنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم استدلت بذلك، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور. غلطت ابن عمر أيضا في قصة القليل، كما أنها غلطت في هذه القصة وهي الغالطة رضي الله عنها. والآية التي سبق إنك لا تسمع الموتى، نعم هذه حق، لكن هذا يستثنى منها هذا القليل مستثنى، ويستثنى منه ما جاء في الحديث إن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع القرع نعالها، هذا مستثنى، مستثنى من قوله إنك لا تسمع الموتى، الأصل أنه لا يسمع إلا مستثنى، فيسمع القرع نعالهم وأصحاب القليل سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالأصل أنهم لا يسمعون، إنك لا تسمعون. فعائشة رضي الله عنها غلطت ابن عمر في موضعين، غلطت في قوله إن الميت يعذب بكاء أهله عليه، وقالت إنه ما قال هذا، وإنما قال إن الكافر يزيد عذاب، واستدلت بالآية ولا في الزواج والتوفى. وغلطته أيضا في قصة أصحاب القليل، وقالت ما قال إنهم لا يسمعون، وإنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، واستدلت بالآية إنك لا تسمع الموتى. وقد غلطت في الموضعين رضي الله عنها، مع أنها فقيهة وعالمة لكن ليست معصومة، ولكل جواد كبوة، عالم كبير قد يخطئ، مثل ما مرنا في درس أبي داود يوم الأحد، مثل ما مر أيضا في البخاري وغيره من قصة عمر وعمار في التيمم، وأن عمر رضي الله عنه لما سئل فعلى فاعل إذا لم يجد ماء ماذا يعمل، قال لا يصلي حتى يجد الماء، قال له عمر عمار يا عمر أما تذكر أني كنت أنا وأنت وأصبت نجابة فتمرأت كما تمرأ الدابة ثم وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقول هكذا، فلم يدري ما يقول، وكذلك حصلت هذه القصة لأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، ولما قال له أبو موسى لأبي مسعود لم يدري ما يقول، غفلوا عن الآية والآية فتحة فلم تجدوا ماء فتيمموا، غابت عنه وهم من الكبار. إذا كان عمر رضي الله عنه خفي عليه هذا، خفي على ابن مسعود ونبي الله الصحابة وكبارهم مع نص الآية، وقالوا إن كيف لم يجد ماء لا يصلي حتى يجد الماء، والآية تقول سلم تجد ماء فتيمم، والقصة قصة عمار مسعود، فلا يستغرب يعني يكون العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم، قد يغلط قد ينسى، ليس المعصوم، نعم المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، معصوم عن الخطأ فيما يقول عن الله، معصوم عن الشرك والكبائر، وما عدا فليس معصوم عن الخطأ، ولو كان من أكابر الصحابة قد يغلط قد ينسى قد يخطئ، ولكن الخطأ إذا كان على الاجتهاد فلا يلام عليه الإنسان، فخطأه مغفور له. نعم نعم يعذب ببكاء أهلي عليه. قال سيعذب ببكاء أهلي عليه، نفس الشيء الذي فرط منه وقعت منه. يقال كيف يعذب ببكاء أهلي عليه وليس من عمله؟ والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم الكافر الكافر وغيره يعذب، قد يعذب بوكاء هذا عام، هذا عام كافر وغيره يعذب بوكاء أهلي عليه. نعم حدثنا عمر وابن عمر وحديث ثابت صحيح في غير الكافر. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة لهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أسم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نفي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرضة بن كعب، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد حاء وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستشقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وعليها سربال من قطران وجرع من جرب.
وهذا في علم من علام النبوة هذا الحديث، في فائدة ثانية. فائدة الأولى في علم من علام النبوة وأن هذه الأمور الأربعة واقعة في الأمة، والأمر الثاني التحذير، التحذير من هذه الخصال، تحذير المسلم حتى لا يقع فيها. هذه الخصال واقعة في الأمة لكن احذر أن تكون منهم ممن يفعلها، في علم من علام النبوة وفيه تحذير من هذا الخصال. الفخر بالأحساب من التعرض عن نفس بالآباء والأجداد ومآثرهم، قبيلتي أحسن من قبيلتك، جدي أحسن من جدك، مثل ما حصل المفاخرة بين جرير والفرزدق بالآباء والأجداد، هذا من خصال الجاهلية. والطعن في الأنساب يعني عيبها وتنقصها، الأنساب جعل الله الناس شعوبه وقبائل للتعارض لا للتعاظم ولا للتفاخر. قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبه وقبائل للتعارض، ولم يقل يتفاخر وتعاظم. والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء طلب السقيا، ونسبة السقى والمطر إلى النجوم وهي الأنواع، والنياح على الميت، النياح رفع الصوت بالبكاء. وقال النائحة إذا لم تتب قبل أموات فيها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. هذا فيه الوعيد الشديد وأنه من الكبائر المياحة. النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة تطلع بالقطران ويجعل عليها درع من جرد ثم تشعل بها النار حتى تكون اشتعال النار بها أشد وأعظم. فإذا طلع الإنسان بالقطران والجرد ثم اشتعلت به النار فأشد وأعظم. مثل الإنسان الذي يصب عليه غاز أو غاز تشعل به النار ماذا تكون النار أشد من لو كان ليس على جسمه شيء. وهذا دعاء الوعيد الشديد وأن من الكبائر تقلع بالقطران والجرب يكون سربال لها ودرع ثم تشعل بها النار حتى يكون عذابها أشد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب.
نعم. هذا في غزة مؤتة المرأة الثلاثة جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله رواحة وأسامة بن زيد. الذي أمرهم قال إن قتل الأمير فلان فإن قتل فلان فإن قتل فلان فقتل المرأة الثلاثة كلها. ثم اصطلح الناس صلحوا فيما بينهم على امرأة خالد ففتح له بلغ عن الخبر وجلس على المنبر يعرف وجه الحزن لأنه لا بأس بالحزن على الميت. نعم.
قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. قال فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحت في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
تعب يعني ثلاث مرات وليذهب للصفيه ثم يذهب يقول ما أطاع منه. قالت عائشة أتعبت الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا دعك على أرغم الله أنفك ما امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلح النبي من العناء والتعب. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاء وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد.
نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
لأن قطعة السنة ضعف وعدم الصبر ما وفت إلا خمس. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ولا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان.
نعم. والإسعاد هو المقاصرة والمجازاة بالبكاء معها على ميتها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نياحة قالت إلا آل فلان أريد أن أسعدهم يعني أجازيهم لأنهم بكوا معي فأريد أن أبكي معهم. فالإسعاد هو المقاصرة والمجازاة بالبكاء معها على ميتها كما بكت على ميتها. قال النووي رحمه الله إن هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر. فهذه رخصة خاصة لأم عطية ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث. النووي يقول إن هذا رخصة خاصة لأم عطية خاصة في آل فلان أما بعد ذلك فلا لا يحل لغيرها ولا يحل لها أيضا في غير آل فلان الذين رخص لهم. قال رسول آل فلان أسعدوني أريد أن أسعدهم كما تقول اسمح لي فسمح لها. قال هذا خاص بها هذه الرخصة محمول على التسليم لعطية في آل فلان خاص كما هو واحد ولا تحل النياحة لغيرها يعني غير المعطية ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث. قال وللشارع أن يعني يخص من العموم ما شاء. وهذا كلام جيد للنووي رحمه الله وأن هذه رخصة خاصة بأم عطية وخاصة بآل فلان وهذا له نظائر. نظير ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لخال أبي بردة بالتضحية بجذع الثمار لما ضحى لما ذبح قبل العيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شات كشات لحم. قال رسول الله عندي جذعة عندي عناق هي خير من شاتين. فقال له تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك أنا خصوصية. فرخص النبي خالي أبي بردة التضحية بجذعة اللحم. لكن الحافظ الحجر رحمه الله عقب النووي في هذا وقال إن قول النووي هذا فيه نظر إلا إن ادعى أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا. وهذا الذي ساعدتهم كيف رخص لهم؟ والحافظ إن ادعى النووي أن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا وهذا فيه بعد وإلا فليدعي مشاركتهم لها في الخصوصية. يعني يقول إن قال إن هذا خاص بأم عطية ينبغي أن يقول خاص بآل فلان أيضا الذي يصبح له. ثم قال لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه. ثم لما تم مبايعة النساء وقع التحريم فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. ذكر هذا الحافظ رحمه الله في الجزء الثامن في صفحة 638 فرض على النووي رحمه الله في هذا. وقال لعل النهي أولا كان للتنزيل ثم سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم فساعدتهم ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد. نعم صبر نعم ها نعم ايش صفة الجزء الثامن صفحة 638 39 ها نعم في ايش انا مستثنى ان هذا مستثنى ولكن كلام النووي جيد اما تعقب الحافظ هي ليس بظاهر كلام النووي رحمه الله جيد ان يكون هذا خاص بي يوم عطيه وخاص بآل فلان لا مانع منه. نعم فالإخوان كلام النووي هنا رحمه الله أجد بكلام الحافظ هنا. نعم نعم ظاهر أن هذا شيء خاص. نعم شيء خاص الله أعلم بكيفية ظاهر العموم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاول حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الحديث عن أم عطية فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز والنهي للتحريم هذا هو الأصل إلا بالصالح يصفه فدل الحديث على تحريم اتباع النساء الجنائز. وأما قوله ابن عطية رضي الله عنه ولم يعزم علينا فهذا قلته في شيء الرأس اجتهادا منها والحجة في روايتها لا في اجتهادها ورأيها. فالصواب أن النهي للتحريم وأنه يحرم على النساء اتباع الجنائز. في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور والمتخذين عليه المساجد أو السرج. دل هذا على أن المرأة لا يجوز لها اتباع الجنائز ولا زيارة القبور وإنما الرخصة في حق الرجال. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة. قال العلماء والحكمة في ذلك أن المرأة ضعيفة وقليلة التحمل فلو سمح لها بالزيارة زيارة القبور واتباع الجنائز لأفضى ذلك إلى النياحة وعدم الصبر قلة التحمل لما فيها من قلة الصبر وعدم التحمل. وقد يفضي ذلك إلى الاستهتار بصوتها. فمن رحمة الله تعالى أنها نهية عن اتباع الجنائز وعن زيارة القبور. نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع أن أيوب عن ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حفظه فقال أشعرنا إياه. فحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت مشطناها ثلاثة قرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الربيع الزراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية كل من عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن حصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنا وسرا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية مشقناها ثلاثة قرون. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن قازم أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنا إياه. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت وضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن علية. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
هذا الحديث حديث ابن عطية في هذه الطرق متعددة تدل على أن استحباب غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا على سبيل الاستحباب، والأفضل أن يكون الغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا على حسب الحاجة إلى زيادة الإنقاء، والإيثار مأمور به والثلاث مأمور بها أولا إن حصل الإنقاء وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء خمسا أو سبعا. وقول النبي إن رأيتن ذلك أي يعني إذا احتجتن إلى الزيادة، وليس معناها التخيير والتفريغ إلى شهوتهن، فالمراد على حسب الحاجة. كميت فيه أوساخ زاد المغسل في الغسل سواء كان رجل أو امرأة، والواجب في غسل الميت مرة واحدة عامة للبدن. إذا غسل الميت مرة واحدة عامة للبدن هذا هو الواجب. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر عدده. دل على أن الواجب مرة، وما غسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا فهذا يستحب، والأفضل أن يقطع على وتر. فإذا أقى بغسلتين زاد غسلة ثالثة، وإذا أقى بأربع غسلات زاد غسلة خامسة يقطع على وتر، وإذا أقى بست غسلات زاد غسلة سابعة. والأفضل أن يكون عزاء سدر أو ما يقوم مقامة كالأشلال أو الصابون لما فيه من زيادة التنظيف. كيفية الغسل؟ أن المغسل ينجي أولا الميت بوضع خرقة على يده ويصفها زين، فيغسل قبل والدبر، ثم يوضعه يغسل مواضع الوضوء، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيمن مرة واحدة. وإن غسله ثلاثة فهو أفضل، وإن كان في أوساخ محتاجة إلى زيادة غسله 5، وإن احتاج إلى الزيادة غسله 7. وغسل الميت فرض كفاية، وكذا حبل الميت فرض كفاية، وكذا تكفيره فرض كفاية، وكذا الصلاة عليه فرض كفاية، وكذا دفنه فرض كفاية. هذه الأمور فرض كفاية يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت، فلو ترك غسله أتموا، وإذا غسل سقط الواجب عن الجميع. كذلك يجب على المسلمين أن يحملوا الميت، فإذا لم يحملوا أتموا، ويجب عليه أن يدفنوه وأن يصلوا عليه. هذه كلها فرض كفاية. وفي هذا الحديث استحباب ظفر شعر الميت الميتة وجعل 3 قرون كما في هذه الحديث، قرناها ظفيرتان ونصيتها ظفيرة 3 قرون، وتجعل خلفها كما فعلت وعطية ومن معها بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى هي زينب كما سلف هذه الحديث. وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، وهو نوع من الطيب، استحباب تطيب الميت، طيبه كله فهو أفضل. وإن اكتفى بتطيب الغابر كطيات البدن والإبط والإبطين وتحت الركبتين فهذا استحباب، وإن طيبه كله حسن. وفي استحباب جعل الكافر في الغسلة الأخيرة، لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويمنع إسراع الفساد إليه. وكذلك الرجل لو كان له شعر كالمرأة يوفر ظهره. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانا شكوى وقال أشدنا إياها يعني إزارة. وأصل الحق معقد الإزار، سمي به الإزار لأنه شد فيه. يقول أشعرها إياه يعني جعله شعارا لها، والشعار هو الذي يلي الثوب الذي هو الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، ثم سمي شعارا لأنه يلي شعار الجسد. والحكمة في أعطائهم للتبرك بما لمس جسد عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يقص عليه غيره بما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي الثوب الذي فوقه. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الأظفار شعار الناس دثار، يعني هم أخص الناس به عليه الصلاة والسلام، فالأظفار شعار والناس دثار، فجعلهم الشعار الذي يلي الجسد، والناس دثار الثوب الذي فوقه. وهذا يدل على فضل الأظفار واختصار شهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث استحباب البدء في البيابع وأعضاء الوضوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم العطية والغاسلات الذي يغسل ابنته ابداء بميامنها ومواضع الوضوء منها. استحباب البدء في البيابع وأعضاء الوضوء يعني بعد الاستنجاء يوضأ ميته وميته، ثم يغسل ابداء بالشق الايمن ثم الشق الايسر. نعم، بعد غسل الرأس. نعم نعم، لا هذا خطأ، واضح هذا خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة، خاص به الصحابة تبركوا به، كانوا يأخذون قطرات الوضوء وإذا ترخر كان في كف أحد الصحابة ودلك بها وجهه ويديه. وكذلك لما حلق شعره في حجة الوداع قطره أبو طلحة وزعه على الناس شعره في شعره. ولما نام عليه الصلاة والسلام أم سليم كان بينه وبينها صبية وعرق، سلفت العرق وجعلته في قارورة وقال فإنه الأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام، هذا حق صدق، وغيره فلا يقاس عليه، ولأنه يفضي إلى لأنه وسيلة من وسائل الغلو والشرك، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي. نعم، قول أن فيه تبرك بأثناء القيام خطأ، قول أن خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ليحيى، قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن خباب بن الارش رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب اجرنا على الله، فمنا من مضى لم ياخذ من اجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها.
هذا في فضل الصحابة رضي الله عليهم وتذكرهم لحالهم السابقة، وكلهم على خير، من مات وسبق ومن بقي فتح الله على ذيه الفتوح. الخباب رضي الله عنه تذكر حاله والشدة التي أصابته، ثم ما فتح الله علينا الفتوح، قال: هاجرنا في سبيل الله نبتغي وجه الله، هذا هو الإخلاص، فوجب أجره على الله، ثبت أجره على الله، لأن الله أخبره بذلك. فمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحج الآخر: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق حقه على نفسه وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، إن ثبت أجره على الله، فمنها من مضى لم يأكل من أجره شيئا، يعني ما فتحت الدنيا ولا ما لم يدرك الفتوح ولم تنصب عليهم الدنيا، ومنهم من ضلع ولم يأكل من أجره شيئا، منهم أصحاب بن عمير قتل يوم أحد فلم يجد له شيء يكفر فيه إلا نمرة قطعة قماش صغيرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه بقصرها، وإذا وضعناها على الجيه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها بما يلي رأسه، يلي رأس الشرف، واجعلوا على رجليه الإذخر، وهو نبت طيب الرائحة يجعلها نبت كامل بين الخلل في القبور، وكذلك أيضا يجعلون في السقوف في الخشب، وكذلك حدادون يجعلونها في إيقاد النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعوه قطوا رأسه واجعلوا على الجيش من الحشاش، وقلنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، يعني بيان لما فتح الله عليه في الدنيا وأنه ودرك شيئا من الفتوح. نعم، وهذا من ورعه رضي الله عنه وإخلاصه، شدة إخلاصه، ولهذا قال: نبتغي وجه الله، رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
الحديث
أن
صلى عليه
ورجليه مكسورتين. إيه، ما وجد إلا هذا، شو عمله؟ لكن وضع على رأسه على رجليه شيء من الحشاش، وضع على وجهه قبل، كسره وضع على رجليه شيء من الحشاش، ستره بالحشاش. نعم، يجعل شيء من الحشائش والأوراق. نعم.
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا من جانب بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريم، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها شريت له يكفن فيها، وتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. وحدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحورية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع عبد الله الحلة وقال: أكفن فيها؟ ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكفن فيها، فتصدق بها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووقيع حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في ثلاثة أثواب سحورية.
نعم، وهذا فيه أن كفن فيها أثواب، يعني ثلاث قطع، الثوب يطلق على القطع، وسفت ثلاث أثواب ثلاث قطع بعضها فوق بعض، ثم أدرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الثياب من كرسف يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل تكفن الضعيف في ثلاثة أثواب، الذكر والأنثى في خمس كما سيأتي، درع وخمار وثلاثة تفائف، أما الرجل فإنه كفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع. وهذا هو الذي اختار الله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض، والأفضل البياض في الرجل، ويكف فيه ملون فلا بأس، فيكفى ملونه أزرق أو أصفر أو أحمر فلا بأس، لكن الأفضل البياض الأبيض. الكرسي يعني القطن، والنبي صلى الله عليه وسلم كفر في ثلاثة أثواب بيض سحورية، بلغة يمانية سحورية، نسبة إلى بلد سحور، بلدة في اليمن نسجت لها هذه الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفر في ثلاثة أثواب المسقط، ودرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القطن ليس فيها قميص ولا عمامة، ولو كفر بغير عمامة فلا بأس، أو كفر بقميص أو عمامة فلا بأس، والواجب ثوب واحد يستر جميع البدن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقفته راحلته: كفره في ثوبين، وهما الإزار والرداء، ويجعل رباط يعقد في الأسفل وفي الوسط وفي الأعلى، ثم تحل العقد إذا وضع في قبره. والسحورية نسوى إلى بلدة في اليمن، بعد السحول تعمل فيها ثياب وتأتي منها. وأما الحلة التي جاء بها عبد الله بن ابي بكر كما في الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم ادرج فيها ثم ازيلت ثم نزعت فيه ادرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حله والحله تكون في ازار ورده حله يمنيه كانت لعبد الله بن ابي بكر ثم نزعت منه وكفل في ثلاث اسوار سحوريه يمنيه ليس فيها عمامه ولا قميص. نعم. فرفع عبد الله الحله فقال اكفنوا فيها يريد ان يجعلها كفرا له ثم بعد ذلك تعبل وقال لو كانت مناسبه رضي الله لنبيه فلما نذرها الله لنبيه تركها ثم باعها واخذ ثمنها. نعم. لا الرجل لا يكفر من الحليب حليب حرام فبلا يكفر من شيء محرم المرأة يجد لها لبس الحليب. نعم. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال لا قراري حدثنا
يقال يمانية بالتشديد ويقال يمانية بالتخفيف ويقال يمانية ويمانية بالمد يمانية ويمانية ويمانية بالتخفيف ويمانية. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة قال سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة
ثوب على قطعة حبرة قطعة من القباش قد يكون فيها ضرب برود اليمن حبرة يعني غطي جميع بدنه يعني تغطي يعني قبل تكسير سجي يعني غطي رسول الله حين مات بثوب حبرة يعني غطي جميع بدنه وشبر ضرب من برود اليمن أن قطعة فيها شيء من الخطوط غطي فيها النبي وسجي فيها ثم بعد ذلك أتي بثلاثة أسوار بيض وأدرج فيها عليه ثم كفل فيها لكن هذه التغطية غطي عليه الصلاة والسلام قبل التكفين بثوب حبرة يعني قطعة قماش برود اليمن قد يكون فيها شيء من الخطوط. نعم.
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد
هذا خيانة على الكشاف وستر الجسد الشريف على الأعياء
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن علي الزهري بهذا الإسناد سواء حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
نعم. هذا في دليل على أنه ينبغي لأولياء الميت ألا أولي الميت لا يعجل في تكفينه ودفنه حتى يقوم بما يلزم ولهذا لما قبر رجلا وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. فالنهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا كان حصل تقصير في حق الميت، تقصير في كفنه تكفينه أو الصلاة عليه. مثلا يخبر ليلا لم تؤدى الصلاة ما يجب على الصلاة أو التكفين، فبعض الناس قد يستعجل فيقصر في حق الميت في حق جهة الكفن، قد يكون كفن غير وافي وقد لا يصلى عليه أو لا يوجد من يصلى عليه. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا ونهى أن يقبر الرجل حتى يصلى عليه. أما إذا قضى الولي بما يلزم التكفير والصلاة عليه ودفنه فلا حرج في الدفن ليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وكذلك أبو بكر دفن ليلا فلا حرج. فما ورد من النهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا حصل تقصير في حق الميت جهة الكفن أو جهة الصلاة عليه أو الدفن. والجواز محمول على ما إذا قضى الولي بما يجب للميت، إذا الكفن الوافي والصلاة عليه ودفنه. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة فقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير لعله قال تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. فحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا الدواب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم.
نعم. وفي هذا الحديث مشروعية الإسراع بالجنازة واستحقاق الإسراع بالجنازة لهذه الحكمة التي ذكرت في الحديث، إن كانت صالحة تقدم إلى الخير الذي ينتظره وإن كانت غير ذلك فشر يضعه الناس على رقابهم يستريحون منها. قال العلماء إن هذا إذا مات الميت وتحقق من موته، أما إذا مات فجأة فإنه يتأكد من حتى يعلم أنه مات، وهذا سابقا الآن في المستشفيات الآن يعرف موت الميت، لكن سابقا كان يشكل عليهم الأمر. فإذا مات فجأة قال فإنه يسحب ألا يتعجل حتى يتأكد. ولهذا قال العلماء ويستحب الإسراع بالجنازة الميت وتكفينه إن مات غير فجأة، يعني فإذا مات موت فجأة فإنه ينتظر حتى يتأكد، إذا قد يكون عنده سكتة ويجلس مدة ثم يفيق بعد ذلك وتعود روحه إليه. لكن الآن ما تقدم الطب صار المستشفى يعلق موت الميت، المقصود ان السنه الاسراع، ولكن الاسراع لا يخل بما يتعلق بحق الميت يعلم من حوله، يجتمع حوله يصلون عليه ويجتمع أقاربه ومن حوله من المسلمين ومن محبيه. كان طالب علم من زملائه ومن تلاميذه ومن مشايخه، وإن كان غير ذلك من أقاربه وجيرانه، ولا يتأخر، إنما يكون بقدر الحاجة. نعم يأتي الحديث النهي سبق وقت النهي ثلاث أوقات في هذه العقبة العامة ثلاث ساعات، لهذا رسول الله يقول أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، إذا لقصت ضيقة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تضيق الشمس الغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة، ثلاث أوقات قصيرة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها قبيل الزوال. نعم لا الحاجة قال الحاجة يعني من حوله. لا التجهيز وثلاث نقلها، لكن نقلها إصراع، في نقلها إصراع لا يخل ولا يأثر على الميت.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة يحيى وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون وحرملة. قال هارون حدثنا، وقال الآخران أخبرنا الوهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز بن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي الطاهر. وزاد الآخران: قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. حدثنا وهو
الشافعي رضي الله عنه على الخير، وفيه دليل على أن من صلى على الجنازة فله قراط، ومن تبعها حتى توضع فله قراط آخر، فيكون له قراطان، إذا صلى عليها وتبعها فله قراطان، وإن صلى عليها ثم انصرف فله قراط واحد. وفي هذا الحديث تفسير القراط، وعن القراط مثل الجبل العظيم، ثم هناك مثل أحد، فالقراطان مثل الجبلين العظيمين، هذا القراطان لمن صلى على الجنازة وتبعها. أما القراطان اللذان ينقصان من أجل من اقتل كلب، كما في الحديث من اقتل كلبا إلا كلب الصيد أو وشية الحرث، نقص من أجله قراطان. فالقراطان في من اقتل الكلب جزءان أو سهمان من 24 سهما أو جزءا من أجله في يومه وليلته، سهمان من 24 سهم من أجله في يومه وليلته. سهمان أو جزء من 24 سهما من أجله في يومه وليلته.
نعم. يعني هذا الشر يقول حتى تدفن.
نعم. الظاهر حتى تدفن. سيخلها بعض العلماء يقول حتى تدفن حتى تذهب حتى تدفن، لكن الظاهر الحديث حتى تدفن. وفي اللفظ حتى يفرغ منها يأتي ثقيلة في الحديث. نعم. يرجع كل جهاز لها قراطة. نعم.
حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاء، وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن مامر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجبلين العظيمين، ولم يذكر ما بعده. وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها، وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحم.
لا حتى يفرغ منها حتى تضعف اللحم حتى يفرغ منها، هذا هو الأولى، ينبغي الإنسان لا يعجل. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثني سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد مثل أحد.
نعم. وجل العظيم يتأصغر مثل أحد على فضل عظيم.
نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لي عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. حدثني محمد بن حاتم قال
كم يكون في الإسلام من القراريط الفضل المعظم فرطنا في قراريط كثيرة فاتتنا قراريط كثيرة إذا كان الذي يتبع جنازة له قراط ليصلي على جنازة كم قراريط لحاتم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبع حتى توضع في القبر فقيراطان. قال قلت يا أبا هريرة وما القيراط قال مثل أحد. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصير أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه رضي الله عنه أنه كان قائدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
أسرع الخير وهنا فيه تقلنا خرج مع جنازة من بيتها هذا الخير لم يذكر في الأحاديث الأخرى. فقد الله أعلم أنه لا يشترط أن يخرج عليهم من بيتها لأن هذا في مشقة ولا يستطيع الإنسان يخرج معها من بيتها. والأحاديث الأخرى فيها أن من صلى عليها ثم تبعها ما تعرض له حاشية المختصر لقول مخرج من بيتها ليس قيدا هذا هو الأقرب ذكره الله أنه ليس قيد إذا خلص منه الأحاديث الأخرى مختصر ما تعرض له. قول ما خرج البيت يعني. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
اليعمري وقال اليعمري. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنا فله قيراطان، القيراط مثل أحد. وحدثني الوشاري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء، وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد. حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: فحدثت به شعيب بن حبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أبو أو بعثمان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته فقال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية ابن معروف عن شريك بن أبي نمر عن كريب بن عبد عباس رضي الله عنهما.
وهذا الحديث في زيادة خير على الحديث الأول. الحديث الأول: من صلى عليه 100 شفعهم الله فيه، وهذا في من صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فيه فضل تكثير العدد الذي يصلي على الميت، وأنه كلما زاد فهو خير، وفي فضيلة للميت. وإذا صلى عليه 40 فهو هذا الفضيلة، 40 رجل لا يشركون بالله شيئا شفعه الله فيه. والحديث الأول فيه 100 وهنا 40، هذا زيادة خير على الحديث الأول. نعم،
لهذا الشرط أحسن عليك.
نعم، لا يشركون بالله شيئا. المشرك صلى الله العافية، المشرك لا تصح صلاته. نعم.
وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي، كلهم عن ابن علية تولفوا ليحيى قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال عمر: فدلت أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت: وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم.
نعم، وهذا الحديث فيه دليل على أن من أظهر الشر أو البدعة أو الفسوق أو الكفر فإنه لا غيبة له حيا أو ميتا، ولهذا أثني على هذا الخير وهذا أثني عليه شر ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أظهر الشر أو البدعة أو الفسوق أو الكفر فلا غيبة له حيا أو ميتا، ومثل حديث كل أمة معافى إلى المجاهرين، ويكون هذا مستثنى من نصوص النهي عن الغيبة، ومستثنى من حديث لا تسبوا الأموات فإنهم أخطأوا إلى ما قدموا، ومستثنى من هذا من أظهر الشر والبدع والفسوق فإنه ينكر بما فيه تحذيرا من شره، لأن مضر شرهم فيحذر من طريقهم والابتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، لأن هذا في مصلحة للأحياء. فالفاسق لا غيبة له، فمن كان صاحب بدعة ومات يحذر نفسه البدعة ولا يكون غيبة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث قوله وجبت هذا أتيتم عليه شرا وجبت له الجنة وهذا أتيتم عليه شرا وجبت له النار. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من شهد له الثان عدلان بخير وجبت له الجنة، أو شهد له عدلان بشر وجبت له النار. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن من شهد له الثان عدلان بخير وجبت له الجنة، أو عدلات بشر وجبت له النار. كان إبراهيم أبو ثور يشهد للإمام أحمد بالجنة أخذ من هذا الحديث. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشهد بالجنة إلا لما شهدت له النصوص كالعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وثابت بن قيس. وأجابوا عن هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هذين الشخصين على حاليهما، يعني أطلعه الله على حال هاتين الجلالتين بالوحي. ويقول هذا خاص في هاتين الجلالتين. وقيل وذهب بعض أهل العلماء إلى أنه لا يشهد الجنة إلا للأنبياء فقط. في ثلاث أقوال العلماء، قول أول لا يشهد الجنة إلا للأنبياء، قول الثاني الجمهور أنه يشهد للأنبياء ولما شهدت له النصوص، القول الثالث أنه يشهد لمن أثنى عليه أهل الفضل أو معظم الناس أخذ من هذا الحديث. والصواب أنه وجوده الأقرب أن هذا خاص بهذه البلادتين، لأن لو أخذ بعمومه لما كان هناك ميزة لمن بشره النبي بالجنة، ما كان هناك ميزة للعشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين وغيرهما ممن جاء في النصوص شهد له بالجنة. نعم رواية عن الإمام أحمد لو شهد له الثالث عدلا بخير وجبت له الجنة، أو شهد له عدلا بشر وجبت له النار. لكن لابد يكون عادل، لا يكون من سائر الناس، معروف بالعدالة والخير والشور بالخير والصلاح والعدالة. نعم نعم يستعمل في الخير وفي الشر، والغالب يخص بالخير تبشرهم بعذاب أليم، وكذلك البشارة البشارة تكون بالخير وبالشر تبشرهم بعذاب أليم. فالبشارة تكون بالخير وبالشر، وأكثر ما تكون في الخير، والثناء يكون في الخير وفي الشر، وأكثر ما يكون في الخير. نعم
أحسن الله إليك. قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، هذا ليست علة عامة، أنتم شهداء الله في الأرض
ظاهر العموم، يعني ظاهر العموم أنتم شهداء الله في الأرض، لكن ما قال بالخصوص قال خاص به وخاطب هؤلاء الذين أثنوا عليه خاص بهاتين الجلستين. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن
النووي رحمه الله تأول هذا، قال إن هذا الثناء بالخير لمن أتى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله طيبة في هذا فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن ذلك كذلك فليس هو مراجب بالحديث. والقول الثاني يقول الله صحيح المختار أنه على عمومه ويطلعه ويطلعه، وأن كل مسلم مات فألهم الله الناس أو أمره الثناء عليه كان ذلك دليل على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإلا تكون أفعاله تقتضي فلا تحكم عليه العقوبة، فهو في خطر المشيئة. فإذا ألهم الله الناس فإذا ألهم الله عز وجل الناس بالثناء عليه استدل بذلك على أنه سبحانه قد سأله المغفرة، وبهذا تظهر طائرة الثناء. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنتم شهداء الله، ولو كان لا يفعل ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضي لم يكن للثناء فائدة.